الرحيم يا
كريم. 9:00 من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح وأستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يهنئ الشعب الفلسطيني بالانتصار الكبير ويؤكد أن الاحتلال سيضعف أكثر فأكثر. اللواء سلامي في اتصال هاتفي مع هنية ونخالة يؤكد أن انتصار المقاومة هو إحياء لشرف الأمة وكرامتها. متحدث باسم فصائل المقاومة الفلسطينية يقول إن الفصائل دكت جميع المواقع الإسرائيلية بنيران غير مسبوقة. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. هنأ قائد الثورة الإسلامية بانتصار المقاومة الفلسطينية في حرب 11 يوما مع الاحتلال، قائلا إن هذا الكيان الشرير سيضعف أكثر فأكثر. وأشار آية الله السيد علي الخامنئي في رسالة إلى الشعب الفلسطيني إلى أن استمرار جرائم الاحتلال وطلبه وقف إطلاق النار هزيمتان له، مضيفا أن جهوزية شبان الفلسطينيين واستعراض قوة الفصائل الجهادية سيجعلان فلسطين أقوى. ووجه سماحته تحية إلى شبان في فلسطين وتحديدا شبان حي الشيخ جراح، مشددا على ضرورة أن تكون تجربة هذا الحي مرجعية دائمة للشعب فلسطين. كما أكد آية الله الخامنئي أنه يجب ملاحقة المسؤولين الصهاينة وتحديدا نتنياهو المجرم وتقديمهم إلى المحاكم الدولية. حول انتصار المقاومة على العدوان الإسرائيلي وتهنئة قائد الثورة للفلسطينيين، نتابع التقرير التالي.
فجر جديد عنوانه فلسطين تنتصر، يبزغ من القدس وقطاع غزة وكل أرض فلسطينية. فلسطين تنتصر للعالمين العربي والإسلامي وكل من يؤمن بقضيتها، وبطبيعة الحال هو نصر معني به كل من شارك فيه. البداية من قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي، الذي وجه رسالة للفلسطينيين شعبا ومقاومة بمناسبة النصر على الاحتلال الإسرائيلي. آية الله خامنئي هنأ الشعب الفلسطيني بانتصار مقاومته على العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن اختبار هذه الأيام جعل الشعب الفلسطيني مرفوع الرأس، وأن العدو المتوحش أدرك أنه غير قادر على الانتفاضة الفلسطينية الموحدة حتى أرغم على قبول هذه الهزيمة. وشدد آية الله خامنئي على وجوب معاقبة كل العناصر المؤثرة في الكيان المحتل وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو. كما أكد آية الله خامنئي أن تجربة حي الشيخ جراح في مقاومة غطرسة كيان الاحتلال والمستوطنين يجب أن تكون منهجا دائما للشعب الفلسطيني. وأضاف أن العالم الإسلامي بأسره مسؤول عن القضية الفلسطينية دينيا، كما يجب على الدول الإسلامية أن تخلص في دعم الشعب الفلسطيني عسكريا وماليا وفي إعادة إعمار قطاع غزة. وشدد آية الله خامنئي على ضرورة معاقبة حكومة الاحتلال الإرهابية التي تستنكر جرائمها في قتل الأبرياء جميع الضمائر المستيقظة في المحاكم الدولية. في المقابل ولكل شركاء النصر تحية من المقاومة الفلسطينية، وشكر لكل من وقف ودعم وسلح ومكن المقاومة وساهم في وصولها إلى قدرة فرض معادلات جديدة على كيان الاحتلال. ولأن دعم المقاومة لا ينحصر بفصيل معين، فإن الدور الذي لعبته إيران ومحور المقاومة في النصر الكبير هذا يستحق الشكر أيضا من سرايا القدس.
نثمن عاليا دور الجمهورية الإسلامية في إيران وكل قوى محور المقاومة التي أمدت مقاومتنا بالسلاح والخبرات، وكانت سندا وظهيرا حقيقيا في تعزيز قدرات المقاومة المادية والفنية.
ما حققته المقاومة الفلسطينية لا تقتصر تبعاته على فلسطين، فهو إنجاز وانتصار لكل محور المقاومة، كما تعتبر هزيمة الاحتلال هزيمة لكل من يقف إلى جانبه في المنطقة والعالم. وهذا الإنجاز لن يقف عند وقف العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته بحق الفلسطينيين، بل سيتمثل أيضا بدخول المقاومين إلى المسجد الأقصى، وبحقيقة أن ما يقوم به الفلسطينيون يثبت أنهم لم ينسوا قضيتهم، كما أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاهني في رسالتين إلى قائدي القسام محمد ضيف وسرايا القدس أكرم العجوري.
أشادت الخارجية الإيرانية في بيان بصمود الشعب الفلسطيني خاصة أبناء غزة الشجعان الصابرين، وهنأت بانتصار المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن المقدسات وفرض معادلة جديدة على الكيان الغاصب للقدس. وجددت الخارجية الإيرانية دعمها لجهاد الشعب الفلسطيني ووجهت التحية لأرواح شهداء فلسطين، وأكدت أن المقاومة الضافرة للشعب الفلسطيني أثبتت فشل التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعية الأنظمة المطبعة إلى إعادة النظر في سياساتها. وندد البيان بجرائم الكيان الصهيوني في مواجهة المناطق السكنية وقتل الفلسطينيين العزل، وطالب بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني كمجرم حرب واعتبار ممارسات الكيان المجرم كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وجه قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران التحية للشهداء في فلسطين، معتبرا انتصار المقاومة معجزة إلهية وإحياء لشرف الأمة وكرامتها وهزيمة نكرة لإسرائيل وداعميها. وأكد اللواء حسين سلامي في اتصالين هاتفيين مع أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن هزيمة الكيان الصهيوني هي هزيمة لأمريكا وبريطانيا وأنظمة التطبيع الذليلة. من جهته شكر نخال الجمهورية الإسلامية وعلى رأسها قائد الثورة وقادة حرس الثورة لمساهمتهم في هذا النصر، فيما شدد هنية على أن إيران شريك أساس في صناعة النصر الإلهي، وتقدم بجزيل الشكر لقائد الثورة والشعب الإيراني لمساهمتهم بهذا النصر. وكان إسماعيل هنية قد وجه الشكر لمن قدم المال والسلاح للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية التي لم تبخل بالمال والسلاح والتقنيات. نستمع إلى جانب من كلمة هنية في هذا الخصوص.
نحن رأينا كيف نهضت الأمة من شرقها إلى غربها بكل مكوناتها، بكل مذاهبها السياسية، بكل أعراقها، بكل طوائفها، وقفت خلف القدس وخلف فلسطين وخلف المقاومة. إنني أدعو اليوم شعوب هذه الأمة ودولنا العربية والإسلامية إلى مزيد من التلاحم والترابط وقراءة المتغيرات وبناء استراتيجية متكاملة لوضعها على الطاولة لكيف ننهض من جديد ولكيف نعيد توازننا كأمة من جديد إن شاء الله تعالى. ولهذا ثالثا وأما رابعا فهو تعزيز العلاقة مع المجتمع الدولي، ونحن رأينا أن هناك تغيير كبير جدا يطرأ على المجتمعات الغربية والأوروبية حتى في قلب أمريكا. لقد شاهدنا الملايين في كل العواصم الغربية تخرج لكي تندد بهذا العدوان ولكي تطالب برفع هذا الاحتلال ولكي تطالب بمنح الشعب الفلسطيني حقه. ولا يسعني إلا أن أوجه شكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة الباسلة الجمهورية الإسلامية في إيران، الذين لم يبخلوا عن هذه المقاومة بالمال وبالسلاح وبالتقنيات. شكرا لكل الدول العربية والإسلامية، لا أريد أن أنسى أحدا، فالجميع كان له موقف مشرف في هذه المعركة وفي هذه المحطة وفي هذه الجولة. شكرا لأحرار العالم، لشعوب العالم، لأمتنا العربية والإسلامية، وأقول لهم من نصر إلى نصر إن شاء الله، وإنها لمقاومة حتى النصر وحتى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا.
أكد المتحدث باسم فصائل المقاومة الفلسطينية أن الفصائل دكت جميع المواقع الإسرائيلية بنيران غير مسبوقة. وذكر أبو أحمد في مؤتمر صحفي أن المقاومة اتبعت تكتيكات جديدة في إطلاق الصواريخ، كما استخدمت أساليب وأسلحة جديدة في معركة سيف القدس. وقال: لقد فرضنا قواعد جديدة على المحتل سيكون لها ما بعدها، مضيفا أن العدو فشل في توقع مستوى ردنا وفي قتل الروح المعنوية لشعبنا. وشدد أننا نقول للعدو بكل وضوح: إن عدتم عدنا، وإن أيادينا على الزناد، ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد. هذا ويواصل الفلسطينيون في قطاع غزة احتفالاتهم بالانتصار في معركة سيف القدس، وخرجوا في مسيرات عفوية من مساجد القطاع، وعبروا عن فرحتهم بإنجاز المقاومة التي استطاعت أن تقف في وجه أقوى جيوش المنطقة. في الأثناء بدأ الوفد المصري مباحثاته مع الفصائل الفلسطينية لتثبيت التهدئة. التفاصيل في هذا التقرير.
وكأنها الولادة من جديد، ولكن بكرامة ترفع الهامات عالياً، فقد وصلت غزة احتفالاتها ابتهاجاً بنصر المقاومة التي ظلت حتى اللحظة الأخيرة تحافظ على ثباتها وضرباتها. الجماهير الفلسطينية خرجت من بيوتها لترفع راية كرامتها عالياً، فقد نظموا مسيرات عفوية انطلقت من عدة مساجد في غزة.
احنا ورا المقاومة، يعني لولا المقاومة احنا ما كناش يعني موجودين. المقاومة جابت لنا الكرامة، جابت لنا العزة، جابت لنا الإجلال، قوت أطفالنا. اليوم طبعا انتصار، اليوم عيد وانتصار لغزة وللأمة الإسلامية كلها.
في الوقت نفسه بدأ الوفد المصري مباحثاته مع الفصائل في غزة لتثبيت التهدئة، لا سيما وأن فصائل المقاومة ما زالت عينها على القدس.
اليوم الأطفال والجيل الصاعد، جيل التحرير اللي بحاربوا فيهم حالياً، اللي بيقولوا عنهم هدول حينسوا، بالعكس هم ما نسيوا، هم بياخدوا، احنا بناخذ ثار أجدادنا.
غزة فرضت معادلة جديدة على المحتل ستجعله يعيد حساباته فيها كحد السيف. غزة ستنهض من جديد لتصافح كل حر زعمها، وتقبل رأس كل مقاوم نصرها، وتحتضن قلب كل طفل احتمل صواريخ عدو هزم أمام عزة غزة.
خرجت مسيرات في عدة مدن لبنانية، منها صيدا، وذلك ابتهاجا بدخول وقف إطلاق النار في فلسطين المحتلة حيز التنفيذ، فيما نظم مجموعة من الإعلاميين وقفة تضامن في ساحة الشهداء وسط بيروت. وبالعاصمة السورية خرجت مسيرة شعبية في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني احتفالا بانتصاره على الكيان الصهيوني وفرض المقاومة وقف إطلاق النار على الاحتلال. وفي محيط السفارة الأمريكية بتونس أقيمت وقفة احتفالية بالانتصار التاريخي الكبير الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس. أما في لندن فقد نظم نشطاء وقفة احتجاجية أمام سفارتي البحرين والإمارات تنديدا بدورهما في دعم الاحتلال وتضامنا مع الفلسطينيين وصمودهم في قطاع غزة. أكد مندوب العراق في الأمم المتحدة رفض بلاده التام لسياسات الاستيطان العدواني الرامية لإحداث تغيير ديموغرافي وعرقي في الأراضي المحتلة. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يهنئ الشعب الفلسطيني بالانتصار الكبير ويؤكد أن الاحتلال سيضعف أكثر فأكثر. اللواء سلامي في اتصال هاتفي مع هنية ونخالة يؤكد أن انتصار المقاومة هو إحياء لشرف الأمة وكرامتها. ومتحدث باسم فصائل المقاومة الفلسطينية يقول إن الفصائل دكت جميع المواقع الإسرائيلية بنيران غير مسبوقة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا نشير لبعض الأمور، يعني مثلا غيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بالأزواج والزوجات الذين يعلمون أن الحياة الزوجية تعاهد وميثاق يحتاج إلى الرعاية والاهتمام. نأمل أن ينال الحوار الزوجي في لقاء اليوم اهتمامكم الكريم مستمعينا. لماذا زواجكم ناجح؟ نعم، النجاح أو الفشل في الحياة الزوجية لا يأتي اعتباطاً أو صدفة وبلا مقدمات، وليست هي مسألة حظ أو نصيب فحسب كما يحاول بعض الأزواج وعند انفصام حياتهم الزوجية وفشلها بأن سهماً أعمى قد أصابه وأنه قدر لا دخل للأزواج فيه. علماء الاجتماع يقولون مستمعينا إن الصحيح هو أن للنجاح عوامله وأسبابه، كذلك للفشل ظروفه ومقدماته، وفي الأخير فإن النجاح والفشل في الحياة الزوجية يرجع لطرفي العلاقة الزوجية دون غيرهما. فنتعرف في حلقة اليوم على أهم أسباب النجاح للإخوة والأخوات في حياتهم الزوجية، ولا شك في حصول المشاكل الزوجية، ولكن كيف يمرون بتجربة المصاعب ويتخطونها فحصلوا على النجاح والاستقرار. تكون معنا المستمع العزيزة من سوريا ناهد دعبول مع المستمع الكريم علي خميس من السعودية ليتحدثان عن تجاربهما الزوجية في النجاح الذي نأمله أن يكون دائما وألقا، وكذلك سيشاركنا الدكتور حسن الموسوي الاستشاري النفسي التربوي من الكويت لكي يلقي الأضواء على العوامل التي توفر السعادة والنجاح في الحياة الزوجية، وكيف يتخطى الأزواج المشاكل للحصول على زواج ناجح. متمنين قضاء الوقت الهادف في حوارنا حول الأسباب التي يشعرها أو أنه قد سمع عن تجربة للأصدقاء أو الأقارب حول حياتهم الزوجية وهو يعرف أسباب نجاح حياتهم الزوجية. نستمع إلى علي.
أنا علي الخميس من القطيف السعودية، موظف في القطاع الخاص، وفي حقيقة الأمر أنا أحب أن أنقل ما استفدت من بعض تجارب أصدقائي وأقاربي. فمن ما لاحظته أن مراقبة الله والقناعة وحب الصالح العام من أهم عوامل نجاح العلاقات الزوجية وتخطي أي عقبة ومشكلة في طريق الزوجين. واستفدت كذلك من تجربة أنه لا الغنى ولا الجمال يمكن أن يؤلف القلوب، بالمقابل فإن الفقر لا يمثل عائقا لتحقيق السعادة ونجاح العلاقات الزوجية. فإن أحد أقاربي كان يمتلك أو لديه زوجة يعني لديها مواصفات جمالية ومالية، ولكن لم يسعد في حياته، وذلك لبعض الأسباب والتي من ضمنها التي ذكرتها من في بداية الكلام. وفي المقابل لدي بعض الأصدقاء ناجحين في زواجهم بالرغم من أنهم في حالة مادية بسيطة وزوجاتهم، ولكن القناعة هي السبيل لتخطي كل العقبات.
تحية لكم طيبة مستمعينا، وأنتم تتواصلون معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية، ومحور حوار اليوم يدور حول هذا السؤال: لماذا زواجكم ناجح؟ وما تفضل به المستمع علي من السعودية حول الاحترام، تبادل المشاعر وتقدير كل طرف للآخر هو من أسباب النجاح التي أيضا يستشعرها الزوجان عندما يشعران بأن حياتهما الزوجية سعيدة. إن شاء الله نتمناها دائما للجميع. أما الآن فنكون مع وجهة نظر العزيزة ناهد دعبول من سوريا ووجهة نظرها فيما تشعره في نجاح حياتها الزوجية، وكيف تساهم الزوجة في هذا النجاح وبعد التجربة ممتدة لثلاثين عاما مفعم بالنجاح إن شاء الله، ونحن نزيده يا ناهد إن شاء الله 100 عام. نستمع إلى ناهد.
ناهد عبود من سوريا. أنا درست الشريعة واللغة العربية، وزوجي مهندس معمار أيضا جامعي، وصرنا متزوجين 31 سنة. منقول إن شاء الله إحنا حياتنا من الحياة الناجحة بإذن الله. حاولنا أنه يعني تخطينا عدة عقبات أدت إلى زواج ناجح واستمرار حياة سعيدة أمناها للأولاد بإذن الله. عندي 4 أولاد، 3 بنات وصبي. نحاول نأمن لهم يعني البيت الدافئ بالحنان بالتفاهم مع بعض ومع وتفاهم الأم والأب، بيعكس التفاهم والسرور للأولاد. يعني إذا مرقت في الحياة مشكلات أو عقبات قدروا الأم والأب أو يلي مرقت علينا الحياة أنا وزوجي قدرنا أن نحط إيدينا بإيدين بعض ونتجاوزها، إن كان ضائقات مالية ولا إن كان ضائقات يعني أفكار، قدرنا نتفاهم مع بعض بدون أنه ما يتدخل حدا غريب أو نطالع أمور حياتنا الشخصية إلى طرف ثالث خارج البيت. اعتبرنا البيت جدرانه كتيمة لأسرار البيت، يعني ما تطلع أسرار البيت خارج البيت، مشاكلنا نحلها داخل البيت، ما حدا يتولى حل أمورنا ومشاكلنا إلا أنفسنا نحن وعلى حسب راحتنا. لما ما بيدخل طرف ثالث بين الزوجين فبيمشوا باتجاه الحياة السعيدة والحياة الزوجية الهادئة بإذن الله.
نعم مستمعينا، الزواج واحدة من المحطات الكبرى في حياة المرأة والرجل، ونجاحه شراكة عاطفية متجاوبة بينهما يقوم على تبادل العاطفة القلبية والمشاعر وحسن السلوك التي تترجم عبر الاحترام والوفاء والامتنان والإيثار والتضحية. ونشكر المستمعة العزيزة ناهد دعبول من سوريا، ونتمنى لها حياة زوجية ناجحة إن شاء الله لها ولأولادها وبناتها. ما أدلته من تجربتها الزوجية في رأيها حول نجاح حياتها الزوجية، وأيضا كيفية معالجتها للملح الذي يغير طعم حلاوة حياتها الزوجية، ونقصد المشاكل، لكننا نريد أن تحل هذه المشاكل عبر الحوارات الزوجية هادئة مع أحلى أمانينا للإخوة والأخوات بالنجاح الدائم في حياتهم الزوجية. أما الآن مستمعينا فنكون مع ضيفنا الدكتور حسن الموسوي من الكويت ليعرفنا على أهم عوامل توفير النجاح في الحياة الزوجية، وكيف يتخطى الأزواج الفشل والمشاكل في حياتهم الزوجية للاقتراب من أعلى نمرة كما يقال في النجاح الزوجي. نستمع إلى الدكتور حسن الموسوي.
الحقيقة هناك ثلاث أسس للحياة الزوجية. أولا الثقة المتبادلة بين الطرفين، اثنين الاحترام المتبادل بين الطرفين، ثلاثة التقدير المتبادل بين الطرفين. فإذا تحقق هذه الأسس الثلاث نستطيع أن نقول قد توفر الزواج الناجح. طبعا أنا قلت إيش المتبادل، يعني مو من طرف واحد، إذا كانت هناك ثقة من طرف ما في طرف ثقة من طرف الآخر، أو أن هناك احترام من طرف ولا في طرف الآخر، معنى أن العملية ناقصة. إذن هنا لابد من توفير الأسس الثلاثة كي نستطيع أن نصل إلى السعادة الزوجية، أو العمل للوصول إلى الحياة الزوجية الناجحة. حقيقة من أسباب التي تؤدي إلى عدم وجود السعادة أن في ركن من الأركان الثلاثة غير متوفر، أو أن يحدث فيه نوع من الخلل، وبالتالي يحدث إلى عدم وجود أي نوع من التفاهم، أي نوع من الحوار. الجانب السلبي يطغي على الجانب الإيجابي، راح يصير في هناك تباعد بدلا من التقارب، راح يكون هناك نوع فرض الرأي بدلا من الحوار والتفاهم والتنازل والتفاوض، راح يكون في نوع من الاستخدام الأساليب الملتوية من أجل الوصول إلى الهدف. فبالتالي هو هذا الشيء الأساسي في الموضوع. لكن احنا لازم قبل هذا وذاك نعرف شيء، ان الشخصية تلعب دور كبير، يعني شخصية الزوج وشخصية الزوجة، كيف تكون شخصية الزوجة وكيف تكون شخصية الزوج في التعامل مع الأحداث. اذا هذا الانسان، خلينا نقول الزوج، عند القدرة على التنازل، عند القدرة على التفاوض، عند القدرة على التأجيل، معنى ذلك أنه قادر على حل المشكلة إذا واجهت المشكلة. وكذلك الزوجة إذا عندها القدرة على أنها تتنازل عن بعض من متطلباتها وعندها القدرة على التفاهم، نستطيع أن نقول أنها تستطيع أن تصل إلى الحل الذي نريده، أو إلى النجاح في الحياة الزوجية. لذلك هذا شيء مهم، أن يكون في هناك نوع من الحوار، يكون في نوع من التفاهم، يكون في نوع من التفاوض في إيجاد الاستقرار الزوجي. أكو نقطة لازم نعرفها أو لازم نركز عليها، أن ما في شيء اسمه السعادة الزوجية، ولكن المحاولة للوصول إلى السعادة الزوجية، أننا نسعى إلى أن نوصل إلى السعادة الزوجية. والسعادة الزوجية مفهوم كبير، إذا أنا كنت أركز على أني أنا بوصل إلى السعادة الزوجية السعادة الزوجية السعادة الزوجية، بالتالي ما راح أوصل على ذلك، وبالتالي هل أعتبر نفسي فاشل على ذلك؟ بذلك لا. الحياة الزوجية يجب أن أتوقع، يجب أن أكون واعي بأن أحيانا في أمور تكون سهلة وجيدة والإنسان يمر بها بسلام، وأحيانا ما تكون أمور جيدة. فلذلك إحنا لازم نعرف أن الحياة الزوجية هي فيها مشاكل، فيها مشاحنات، وهذا شيء طبيعي. غير طبيعي إذا ما عرفت شلون أتعامل مع المشاحنات، إذا ما عرفت شلون أتعامل مع المشكلات، إذا ما عرفت أتعامل مع الظروف المحيطة أو المسببة لهذا اللي نقول عنه عدم التفاهم أو عدم الانسجام الزوجي. لذلك هنا الحياة الزوجية هي مرحلة الإنسان يجرب نفسه، هل يستطيع أن يغير من مسار حياته، يستطيع أن يغير من أسلوبه في التعامل مع الآخر، يستطيع أن يتقبل نفسه. كل هذه الأمور ممكن أن يجدها في الحياة الزوجية، وبالتالي إن حقق ذلك نستطيع أن نقول وضع رجله على أولى خطوات النجاح، أو أول خطوات العمل للوصول إلى السعادة الزوجية.
نعم، ومعكم استمعنا إلى الدكتور حسن الموسوي من الكويت، ولتوضيحاته ولما أشار إليه من تبادل الثقة المتبادلة، وكذلك التقدير بين الأزواج، وأن لا يكون من طرف واحد فقط، بالإضافة إلى الاحترام. مستمعينا، الأهداف الإنسانية في تحقيق الزواج الناجح يتأتى من الحب كما أشار الدكتور، الاحترام المتبادل للمشاعر، حسن أداء المسؤولية الزوجية في فهم الحقوق الشرعية والاجتماعية للزواج دعامات لحياة زوجية ناجحة إن شاء الله. نحن نشكر كل المستمعين الذين يشاركون من خلال حلقات حوارات زوجية، واليوم نشكر ناهد تعبون من سوريا بالإضافة إلى علي الخميس من السعودية وإلى الدكتور حسن الموسوي. مسك ختام لقاء اليوم قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول: من تزوج فقد أحرز نصف دينه. نتمنى السعادة للجميع، نلتقيكم في لقاء قادم إن شاء الله. شكرا لكم.
السلامة أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة لا تسلفني لو حق من حقوقي بغير أمري لا تلغيني لا لا إن شريك هيهات فكري ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري تنازل لا تجرني لا يمكن تعوض لحظة فيها الخوف ضرني عزة نفسي أغلى من مناصب ما تغرني فلا يليق بهنا تخوفي وقيمتي بكلمتي وموقفي الحق صوتي والخوف موتي وإن أخاف أخاف الله فليستحق الأمر ذا توقفي فالعز في قولي وفي تصرفي الذل مؤلم كالليل مظلم هذا الكلام كلام الله أو أرتضي المهانة وخلقت لي مكانا وإذا أهنت أعلنت ثورتي لو يلوح قبري أو هل أذل كلا فغيرتي لا تجيز صبري قسما بلا ندامة أنا حقي الكرام
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأفاضل في كل مكان كل المرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية بعد أن كان حديثنا في الحلقة الماضية من البرنامج حول سياسات إيران الاقتصادية مع البلدان المجاورة لها حيث استعرضنا بشكل إجمالي العلاقات الاقتصادية مع أفغانستان والعراق وفي حلقتنا لهذا الأسبوع سنتحدث لكم عن العلاقات الاقتصادية بين إيران وباكستان. كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، قامت بين إيران وباكستان منذ الأزمنة البعيدة وحتى اليوم الكثير من العلاقات والتعامل في المجالات المختلفة، حتى عرفت الحدود المشتركة بين البلدين والبالغة أكثر من 900 كيلومتر بحدود الحب والصداقة. ومن امتيازات العلاقات الاقتصادية الثنائية بين إيران وباكستان الجوار بين البلدين والمشتركات الكثيرة التاريخية والثقافية والاجتماعية والدينية، والتي من شأنها نظراً إلى الإمكانيات الطبيعية الغزيرة والمواهب البشرية القيمة أن تكون محيطاً مناسباً للتنمية الاقتصادية بين إيران وباكستان. وفي المجال الاقتصادي استتبعت وجوه الشبه الثقافية والاجتماعية والدينية بين البلدين التشابه في التماثل في الطلب على البضائع والخدمات إلى حد كبير، وقد أدى التجاور الجغرافي إلى التقليل من نفقات الشحن والمواصلات وزيادة القدرة على التنافس على البضائع. والإمكانيات الاقتصادية لإيران وباكستان بشكل بحيث أدت إلى أن يتصرف البلدان كمكملين لبعضهما البعض لا كمتنافسين تجاريين، فكلا البلدين له منتجات بإمكانها أن تؤمن حاجات كل منهما. واستناداً إلى آخر الإحصائيات المعلن عنها، فإن قيمة التجارة الثنائية بين إيران وباكستان تقل عن 1.5 مليار دولار في السنة. وترى إيران أن توسيع العلاقات في قطاعات الطاقة والغاز والبتروكيماويات والمواد الغذائية والزراعة والأدوية والنسيج هي من ضمن مجالات التعاون التي من شأنها أن توسع من مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وتعد الشركة الاستثمارية الباكستانية الإيرانية والتي تعرف باسم باير من الإمكانيات والطاقات الجيدة للمشاريع المالية المشتركة، كما أن غرفة التجارة الإيرانية في طهران بأكثر من 18,000 عضو ناشط في المجالات المختلفة التجارية والاقتصادية والتكنولوجية والصناعية لها الاستعداد الكامل لأن تتفاوض مع نظيرتها الباكستانية في مختلف المجالات وأن تتعاون في مجال توسيع التعاملات التجارية وخاصة الاستثمار والمشاريع المشتركة وخصوصا في المحافظات المجاورة. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو العلاقات الاقتصادية بين إيران وباكستان. مستمعينا الكرام، تعتبر باكستان بعدد سكانها البالغ 200 مليون نسمة البلد السادس في العالم من حيث عدد النفوس، من أكبر أسواق الاستيراد حيث تستورد أكثر من نصف البضائع والسلع التي تحتاج إليها، وتضم واردات هذا البلد من إيران حجما متنوعا من البضائع اعتبارا من السجاد وقطع البلاط والسيراميك وحتى المنتجات الزراعية والحلويات. وتشكل المنتجات البتروكيماوية قسما لافتا من صادرات إيران إلى أكثر شركائها التجاريين، وباكستان ليست مستثنة من ذلك. ويعد المصدر الإحصائي استاتيستا من المؤسسات المتطورة في مجال الإحصاء، وهذه المؤسسة التي صنفت بلدان العالم عام 2016 حتى 2017 ولأول مرة على أساس مستوى الطلب والإقبال على منتجاتها في الأسواق المستهدفة وتحت عنوان معيار الصنع في البلد، أعلنت أن باكستان هي من البلدان التي تشير الجداول الإحصائية إلى أن البضائع المصنوعة من إيران تتصدر البضائع فيها من حيث جودتها ومستوى الإقبال عليها. وتعترف بعض وسائل الإعلام الغربية مثل واشنطن بوست أن الشعب الباكستاني يميل إلى جمهورية إيران الإسلامية أكثر من أي بلد آخر في العالم، وقد كان هذا الميل ولا يزال مؤثرا في الإقبال على البضائع الإيرانية في السوق الباكستاني. ومن العوامل المهمة في ارتفاع مستوى الإقبال على البضائع الإيرانية في باكستان خصوصيات هذه البضائع، ومنها جودتها العالية وأمنها وتصميمها الممتاز وتوظيف التقنية المتطورة وديمومتها وتكيفها مع المحيط قياسا إلى المنافسين. يقول السيد حسين لاشاري أحد مستوردي البطانيات الإيرانية إلى باكستان: علي أن أقول فيما يتعلق بالبضائع الإيرانية إنها تتمتع بجودة عالية، والطلب عليها في باكستان يزداد يوما بعد آخر، وتتمتع المنتجات الإيرانية المختلفة مثل السيراميك وقطع البلاط والإسمنت والسجاد والزعفران والتفاح والكثير من المنتجات الأخرى بانتشار واسع بين الشعب الباكستاني. وفيما يتعلق مستمعين الكرام بالبضائع الإيرانية المصدرة، تمكن الإشارة إلى السجاد الصناعي وأغلفة الأرضيات ومواد الغسيل وقطع البلاط والسيراميك والفواكه والمحاصيل الصيفية مثل التفاح والحبوب وخاصة الحمص وبذور الكزبرة والفستق والتمور والمربى والإسمنت والشوكولاتة والمواد البلاستيكية والجلود الخام والقير النفطي. ويشير السيد عارف يوسف جيوا رئيس نقابة المنتجين والإعماريين في باكستان في كراتشي في معرض إشارته إلى تمتع السيراميك الإيراني بمقاييس الجودة العالمية وانتشاره بين الشعب الباكستاني: تتمتع قطع البلاط والسيراميك المنتج في المصانع الإيرانية في الأسواق الباكستانية بمكانة مناسبة تليق به، ويفضل التجار الباكستانيون أن يوفروا هذه البضاعة من جارتهم إيران بدلاً من البلدان الأوروبية. ويلفت السيد عارف يوسف الانتباه إلى حب أبناء الشعب الباكستاني للثقافة والحضارة الإيرانية، ويقول في هذا المجال: إن وجود هذه المشتركات الغنية بين البلدين هو العامل الرئيس لبيع البضائع الإيرانية ذات الجودة في الأسواق الباكستانية، والتجار الباكستانيون بإمكانهم في حالة رفع العقبات البنكية والمالية عن هذه الإمكانيات أن يستغلوها على النحو الأفضل. شكرا لكم مستمعين الكرام على كرم متابعة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، حتى نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة إن شاء الله. لكم منا أطيب الأماني وإلى الملتقى.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار.
وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرات المستمعین الکرام، السلام علیکم.
شنوندگان ارجمند سلام.
من دواعي سرورنا أن نلتقي معكم عند درس آخر من دروس تعليم اللغة الفارسية.
از اینکه در درس دیگری از دروس آموزش زبان فارسی با شما هستیم خوشحالیم.
على أمل أن نكون قد أسهمنا حتى الآن في تعريفكم بجوانب من هذه اللغة الجميلة. أخي المستمع، أختي المستمعة، قبل أن نبدأ درسا جديدا ونظرا إلى أهمية الأمثلة والتطبيقات في تعلم اللغة أو أي لغة، نفتح درسنا هذا بتقديم نص باللغة الفارسية طبعا دون أن نترجمه، موكلين مهمة فهمه وإدراكه إليكم لكي نسهم بذلك في تعليمكم هذه اللغة في أسرع وقت ممكن. اصغوا جيدا إلى النص التالي.
دیروز من و جمشید به بازار رفتیم. جمشید 10 تومان داشت ولی من پول نداشتم. او از بازار 1 کیف خرید ولی آن کیف بزرگ نبود. جمشید برای آن فقط 7 تومان داد. بعد از خریدن کیف 3 تومان داشت. 2 تومان به تاکسی داد و برای او فقط 1 تومان ماند.
مستمعین الاکارم، سوف تکرر زمیلتی قراءة النص علیکم و ذلك للاستفاده.
دیروز من و جمشید به بازار رفتیم. جمشید 10 تومان داشت ولی من پول نداشتم. او از بازار 1 کیف خرید ولی آن کیف بزرگ نبود. جمشید برای آن فقط 7 تومان داد. بعد از خریدن کیف 3 تومان داشت. 2 تومان به تاکسی داد و برای او فقط 1 تومان ماند.
والآن استمعوا معنا إخوتنا المستمعين إلى الحوار التالي وحاولوا أن تدركوا معناه وتنتبهوا إلى طريقة النطق.
آیا این برادر بهروز نیست؟
خیر، این برادر من است.
شما چند برادر دارید؟ آیا خواهر ندارید؟
نه، من خواهر ندارم. آن مادر من است.
آیا ایشان برادر ندارند؟
ایشان 2 برادر دارند. مستمعین الافاضل، هناك من بين الأفعال الرئيسية في اللغة الفارسية طائفة من الأفعال تسمى الأفعال المركبة، أي الأفعال التي تتكون من جزئين. الأول هو المصدر أو الصفة، والثاني هو اشتقاقات الفعل.
كارد كارد،
ويعطي معنى العمل أو القيام بالعمل، أو اشتقاقات الفعل
شد شد،
ويعني الصيرورة. والآن انتبهوا معنا إلى الأمثلة التالية التي توضح قاعدة الأفعال السابقة التي تمثل أحد أنواع الأفعال المهمة والكثيرة الاستعمال في اللغة الفارسية.
كارد كارد،
عاملة.
تعجب تعجب
تعجب،
تعجب کرد تعجب کرد.
تعجب.
تمام تمام،
اتمام او انهاء.
تمام کرد تمام کرد.
اتم او انهى.
سلام سلام
سلام،
سلام کرد سلام کرد.
سلم. استمعوا الآن إخوتنا المستمعين إلى الأمثلة التالية التي تبين طريقة صياغة الأفعال المركبة مع فعل الصيرورة
شد
بمعنى صار أو أصبح.
بزرگ
كبير،
بزرگ شد.
كبر
وارد،
داخل
وارد شد.
دخل
باز،
مفتوح
باز شد.
انفتح. مستمعين الأعزاء، هذه طائفة أخرى من الأمثلة والتطبيقات حول الأفعال المركبة المثبتة والمنفية. استعملنا فيها الضمائر المختلفة بهدف تقديم المزيد من الإيضاح للقاعدة السابقة.
سلام کردم.
سلمتو.
به او سلام کردم.
سلمتو علیه.
تعجب کردی.
تعجبت او تعجبتی.
از او تعجب کردی.
تعجبت او تعجبتی من او منها.
وارد شدند.
دخلوا او دخلنا.
آنها به خانه وارد شدند.
هم دخلوا البيت او هن دخلن البيت.
شما بزرگ شدید.
انتم كبرتم. انتن كبرتن.
شما دو سال بزرگ شدید.
انتم كبرتم سنتين او انتن كبرتن سنتين. مستمعين الأحبة،
شنواندگان عزيز،
انتظرونا في الأسبوع القادم عند درس آخر من دروس تعلم اللغة الفارسية. إلى الملتقى.
بأمید دیدار.
الدرب يزهو بنصر الخميني إذ عدل الجنوب يستنهض الشعوب فهنالك الفرسان في وجدوا بحالك الردى إشراقة السر. صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء بالضرا. صدقوا القسمات.